ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم على سيد الخلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسنشرع اليوم بحول الله وقوته في شرح كتاب التدريبات المضية على المسائل الفرضية، وهذا الكتاب هو في متخصص في فن من فنون الشريعة وعلم من أهم علومها، وهو علم المواريث، يسمى علم المواريث ويسمى علم الفرائض، ويقال فيه قسمة التركات. هذا العلم وهذا الفن من أهم علوم الشريعة ومن أكثرها فائدة، وذلك أنها تتعلق بكل إنسان تقريبا، لأن كل من يموت من الناس ويترك شيئا من المال أو من الحقوق فإنها تنتقل إلى الغير، والشريعة المطهرة بيّنت كيف توزع هذه التركات وكيف توزع هذه الأموال وكيف توزع هذه الحقوق. ثم إن من أهمية هذا العلم فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى تقسيم التركات ولم يترك ذلك لأحد من خلقه، ولذلك هذا العلم من أهم مصادره القرآن الكريم والسنة المطهرة وكذلك إجماع الأمة. هذا العلم اعتنى به الصحابة رضي الله عنهم وأتقنوه وحثوا عليه تبعا لحث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: تعلموا الفرائض وعلموها. وكان عمر رضي الله عنه كذلك يأمر أصحابه ويقول: تعلموا الفرائض، وغيره من الصحابة كابن مسعود. وقد برع في هذا العلم ونبغ فيه كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عمر ومنهم عثمان رضي الله عنه ومنهم زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وغيرهم كثير. هذا العلم أيها الأحباب لا غنى عن الناس أو لا غنى للناس عنه أبدا، وهذا التقسيم الذي جاءت به الشريعة وجاءت به النصوص اعتنى به العلماء بعد ذلك عناية بالغة، وألف في هذا العلم كتب كثيرة على مر العصور والدهور إلى يومنا هذا، والناس ما زالت تؤلف في هذا العلم. المؤلفات المتأخرة في هذه الأزمان ما جاءت لتضيف شيئا جديدا، وإنما جاءت لتبسط العبارة وتيسرها وتقرب هذا العلم وشرحه للناس، هذا فقط. موضوع هذا الكتاب هو علم المواريث أو الفرائض، لكن هذا الكتاب يختص أو يهتم ويعتني بكثرة المسائل. طبعا لا شك أنه يذكر قواعد هذا العلم لكن يمثل عليه. الأمثلة هي الكثيرة، هي ميزة هذا الكتاب، وهي أيضا الهدف من تصنيف هذا الكتاب، والسبب أن كتب الفرائض الكثيرة النافعة التي هي تعتبر عمدة وهي أجل من هذا الكتاب بكثير طبعا، لكنها ليس فيها أمثلة كثيرة تقرب هذا العلم وتسهله لطلبة العلم. هذا الكتاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام الذي نحن بصدد شرحه. القسم الأول القواعد الشرعية اللي هي الأحكام الشرعية، أحكام المواريث. القسم الثاني هي المسائل على هذا الكتاب، مسائل غير محلولة، وقد احتوى على 1300 مسألة تزيد 4 مسائل. ثم القسم الثالث وهو المسائل المحلولة. إذن الباب الأول الأحكام الشرعية، الباب الثاني المسائل على هذا العلم غير المحلولة، الباب الثالث هي نفس المسائل التي وردت في الباب الثاني إلا أنها محلولة، والسبب في ذلك لكي يتدرب الطالب فيحل بعض المسائل، فإذا حلها نظر في المسائل المحلول، نظر في الباب الثالث ليتأكد من حله هل هو صواب أو فيه خطأ. أنا سأشرع في قراءة هذا الكتاب وفي هذا الكتاب، لكن قبل أن نشرع في شرح هذا الكتاب أريد أن أنبه على الرموز التي استخدمت في هذا الكتاب، فمنها رموز واضحة ما تحتاج إلى شرح، مثل عندما نقول النصف والربع والثمن والثلثان، هذا الثلثان والثلث والسدس، هذا الرمز وهو ثلثه بجواره باء معناه ثلث الباقي، ثلث الباقي، وهذا في مسائل نعطي الأم ثلث الباقي وأحيانا نعطي الجد ثلث الباقي، فهذا الرمز يدل عليه. الرمز الثامن وهو شين يعني شقيق، فإذا رأيت أخ شين يعني أخ شقيق، أخت شين يعني أخت شقيقة، فهو اختصار لشقيقة. هناك الرمز التاسع وهو باء، باء يعني لأب، فإذا وجدت أخ باء يعني أخ لأب، أخت باء يعني أخت لأب، أو ابن أخ باء يعني ابن أخ لأب، وكذلك ابن أخ شين يعني ابن أخت أخ شقيق. ثم أخ الرمز اللي بعده أخ ميم يعني أخ لأم، أخت ميم يعني أخت لأم، عين يعني عاصب، سيأتي معنى عاصب، ميم إذا كتبنا أمام الوارث ميم يعني محجوب. طيب الطاء يعني طريف، والفاء يعني مفقود، كل هذا سيأتي بيان وشرحه إن شاء الله. ثم التاء يعني متوفى، يعني متوفى المقصود هو مش متوفى، لكن أحيانا نعمل مسائل عدة مسائل خاصة في الحمل، فنكتب عند بعض المسائل تاء يعني مسألة الوفاة، وعند بعضها حاء يعني مسألة الحياة، لأنه نعمل أكثر من مسألة للحمل. ذال يعني ذكر، ثاء يعني أنثى، فنعمل عدة مسائل، فمثلا نكتب عليها تاء يعني نقدر أن الحمل ميت، مثلا نكتب عليها حاء في المفقود كذلك، أحيانا نكتب على المسألة ذاء يعني على تقدير أن هذا الحمل ذكر، ثاء يعني على تقدير أنه أنثى. طيب الآن نريد أن ننتقل إلى القارئ ليقرأ علينا أول هذا الكتاب.
قلتم وفقكم الله في كتاب التدريبات المضية على المسائل الفرضية، الباب الأول مقدمة في أحكام المواريث، علم الفرائض والمواريث. أولا تعريفه، هو فقه المواريث وما ضم إليه من حسابها.
طيب ما معنى هذا تعريف علم الفرائض أو علم المواريث؟ قال هو فقه المواريث وما ضم إليه من حسابها. معناه المواريث، المواريث مكون من ماذا؟ مكون علم المواريث يعني أو علم الفرائض مكون من أمرين. الأمر الأول هو فقه المواريث، هذه أحكام شرعية، المقصود الأحكام الشرعية، فقه المواريث الأحكام الشرعية التي وردت في القرآن أو في السنة أو إجماع الأمة وهكذا. يضاف إليه، طيب هذه الأحكام الشرعية وحدها لو عرفتها هل تستطيع أن تعطي كل وارث ما يستحق؟ أحيانا لا ما تستطيع. لماذا؟ لأنك ستحتاج إلى علم آخر تستعين به بعد الله على إيصال هذه الحقوق لأهله. ما هو هذا العلم الآخر؟ اللي هو الحساب. طيب هل تحتاج إلى كل علم الحساب، إلى كل معلومة في علم الحساب؟ لا لا، ستحتاج إلى حساب، يعني معلومات في علم الحساب تحتاجها في علم الفرائض، وهناك معلومات كثيرة في علم الحساب لا تحتاج إليها. فإذا هو الأمر الثاني، قال وما ضم إليه من حسابها. لما قال من حسابها يقصد إيش؟ حساب علم الفرائض، لا كل حساب، يعني في أشياء في الحساب لا تحتاج إليها في علم المواريث. إذن لكي تتقن علم المواريث أو الفرائض ستحتاج إلى أمرين: معرفة الأحكام الشرعية وهذا الأصل، وتحتاج إلى شيء من علم الحساب يخدم هذا العلم. طيب الأمر الثاني تفضل.
قال ثانيا موضوعه،
موضوع هذا العلم، يعني في ماذا يتكلم هذا العلم؟ قال
التركات.
هو في التركات، ما هي التركات؟ التركات يا إخوة، أول ما يخطر على ذهن في ذهن الإنسان إذا قيل تركات يخطر على باله ماذا؟ المال. المال طبعا، المال إيش هو المال؟ الإنسان أول ما يخطر على باله إذا قيل له المال يخطر على باله إيش؟ النقد، الريال ولا الدرهم ولا الدينار ولا الدولار ولا النقد. طبعا هذا صحيح هو مال، لكن ليس هو كل المال، وليست هذه الأشياء هي كل التركات، لا. إذن ما هي التركات؟ سيدخل فيها عدة أشياء. واحد، الأموال المعروفة هذه، سواء نقد في الموجود في الصندوق ولا في البنوك ولا في غيرها. الأمر الثاني، سيدخل في التركة الدية التي تؤخذ من القاتل، تؤخذ من القاتل وتدفع لمين؟ لورثة المقتول، فهذه الدية داخلة فيها. كذلك بعض الحقوق، بعض الحقوق ستدخل في التركات، مثل حق الخيار، لو حصل شراء بخيار، طبعا هذا يعرف في باب الفقه هناك في كتاب البيوع. حق الشفعة، لو حصلت شفعة فمات، يعني الشفعة شراكة، أنا ما بدخل في شرح باب الشفعة، لكن إذا مات الشريك، أحد الشريك الأول مثلا باع حصته فحق لواحد ثالث أجنبي، الشريك الثاني له حق الشفعة في هذه الحصة، فمات قبل أن يطالب بها أو يسقطها، فيصير الحق ينتقل إلى الورثة. إذن حق الشفعة أو القصاص أو حق حد القذف يطالب به الورثة إذا كان مات قبله. كذلك الاختصاص، يعني في أشياء ما هي أموال لكنها مختصة، مثلا جلد الميتة عند الحنابلة نجس ولا يباع ولا يطهر بالدباغ، لكن له حق، حقوق، هذا حق، يعني حق اختصاص، طبعا يختص بصاحبه، ما نقول هذا جلد ميتة نجس لا يباع، إذا آتي وأخذ جلد الميتة اللي عندك أخذه بالقوة وقل أنت ما تملكه، لا، هو يختص بك فأنت صاحب التصرف فيه، وهكذا. إذن موضوع التركات أبرزها الأموال، لكن هناك أشياء أخرى تدخل. طبعا بالمناسبة من الأشياء التي يغفل عنها كثير من الناس، إذا مات الميت يتجهون مباشرة إلى النقد الموجود في البيت مثلا أو في المؤسسة أو الأرصدة التي في البنوك، لكن في شيء ثاني ينسونه، ما هو؟ السيارات اللي يملكها هذه أموال، الأثاث الذي في بيته هذا مال، الثياب التي تركها، يعني كل هذه الأشياء ترى تدخل في التركة. فلذلك أحيانا هذه لا يلتفتون إلى تقسيمها، وأحيانا تذهب هكذا أو يتسلط عليها بعض الورثة ويأخذها وكأنها مباحة. لا، مو صحيح، كل شيء له قيمة لو يسوى ريال واحد هو من التركة. فينبغي أن إذا أراد أحد أن يأخذ شيئا من سيارة أبيه القديمة والباقية أو الجديدة أو غيرها، لابد أن يشتريها من الورثة أو يتنازلون له عنها. طيب ثمرة هذا العلم، ما فائدة هذا العلم؟ قال
إيصال الحقوق إلى أصحابها،
نعم، فائدة هذا العلم من أبرز فوائده أننا نوصل الحقوق إلى أصحابها المالكين، نعطي الورثة ما يستحقون، والورثة استحقاقهم يختلف من شخص لشخص، فقد يأخذ شخص النصف والثاني يأخذ الربع والثالث يأخذ الثلث واحد يأخذ السدس وهكذا، فنوصل لكل شخص ما يستحقه. طيب تفضل.
الحقوق المتعلقة بالتركة،
هذه المسألة الآن، هذه مسألة مهمة الآن، وهي الحقوق المتعلقة بالتركة. المقصود الآن احنا نتكلم نقول مواريث معناه انه توزيع التركات. نفس الكلام سأكرر هذه العبارة وكررتها كثيرا، اول ما يخطر على بال الناس اذا قيل الحقوق المتعلقة بالتركة ما نعرف الا حق واحد، وش هو؟ الورثة، حق الورثة. لا، الورثة آخر حق، والحقوق المتعلقة بالتركة كثيرة متعددة، آخرها ما هو؟ الإرث. يعني هي خمسة أشياء. الأول، أول حق يتعلق بالتركة قبل الورثة ما هو يا شيخ؟ الحقوق المتعلقة بالتركة مؤن التجهيز. مؤن التجهيز، كيف مؤن التجهيز؟ يعني مصاريف الكفن وأجرة الحفار ليحفر القبر والغسال ليغسل الميت وهكذا، يعني مصاريف الدفن، هذه أول حاجة. فإن زاد شيء سننتقل للحقوق الأخرى، الحق الثاني طبعا ما هو ورثة، ثم الحق الثالث لا ليس فيه الورثة، ثم الرابع والخامس معا، الرابع والخامس اللي هي الورثة مع غيرهم. يعني معناه أن الورثة سيأخذون من التركة في المرتبة الثالثة بعد ما نفرغ من الأولى والثانية والثالثة. طيب ما هي الأولى؟ مؤن التجهيز. فلو تصورنا أن الميت ترك مثلا 1000 ريال ومؤن التجهيز كلفت 500 ريال، سنخرج 500 ويبقى 500 الأخرى سننتقل بها للحق الثاني ثم الثالث ثم الرابع والخامس معا يعني بدرجة واحدة، والآن سنشرح هذا. طيب لو كان هو ترك 500 ريال فقط ومؤن التجهيز تكفي تحتاج 500 ريال، معناه إيش التركة ماذا حصل فيها؟ ستنفق على مؤن التجهيز الميت، نصرفها على الميت وانتهى. طيب الورثة ليس لهم شيء. طيب الأمر الثاني، إذا زاد شيء عن مؤن التجهيز، لو التركة كبيرة فأخذنا منها مؤنة التجهيز، والزائد فين يذهب؟ تفضل.
ثانيا الحقوق المتعلقة بعين التركة.
بعين التركة، هذه عين التركة هي اللي تحتاج إلى أن يكون تحتها إيش؟ خط متعلقة بعين التركة هذه. طيب إيش الحقوق المتعلقة بعين التركة؟ اقرأ إيش؟
كالديون التي برهن،
إيه؟
وقيمة المتلفات المتعلقة بعين المال.
نعم.
كأرش الجناية المتعلقة برقبة العبد الجاني.
طيب احنا قلنا اولا الامر الاول كالديون التي برهن، هذا واحد. اثنين المتلفات المتعلقة بعين المال مثل كذا وكذا، نشرحها واحدة واحدة. الحقوق المتعلقة بعين التركة، انتبهوا معي. الميت مات، نفترض يعني مات وعليه دين 1000 ريال. طيب احنا اول شيء نخرجه ما هو؟ مؤنة التجهيز، ثم بعد ذلك ننتقل الى الحقوق. الان 1000 ريال التي يطالب بها الميت من الحقوق ولا ليست من الحقوق؟ الجواب هي من الحقوق، لكن هذا الحق متعلق بعين التركة ولا غير متعلق بعين التركة؟ الجواب لا، ما هو متعلق بعين التركة. إذن ما هو الحق المتعلق بعين التركة؟ أيوة، إذا كانت هذه 1000 ريال قد رهن الميت بسببها شيء مالا، يعني رهن السيارة ولا رهن ساعة بال1000 ريال، فهذا يسمى إيش؟ حقوق متعلقة بعين التركة. يعني إذا سددت الألف ريال سأطلق الرهن وسأدخل على الشركة مالا. إذا دعونا نقف قليلا في فاصل ثم نشرح الفرق بين الحقوق المتعلقة بعين التركة والحقوق التي لا تتعلق بعين التركة.
الصاحب ساحب، ومن صحب قوما عرف بهم، وأثر الصحبة على الأخلاق والسلوك والمواقف أظهر من أن يدلل عليه. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فإذا وفقك الله لمصاحبة الصالحين فاستمسك بهم، فهم المرآة الصادقة لعيوبك ومحاسنك، وهم الساعد القوي والكنز الحقيقي. وقد سئل بعض الحكماء أي الكنوز خير، فقال: أما بعد تقوى الله فالأخ الصالح. وللصحبة آداب، منها تصفية الود وسلوك السبل المؤدية إليه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث يصفين لك ود أخيك: أن تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليه. اجتناب أسباب التنازع وكل ما يؤذي كالتجسس والغيبة والنميمة والسخرية والهمز واللمز. الصفح عن العثرات والتغاضي عن الزلات. حفظ الأسرار وإحسان الظن والتماس الأعذار. ستر العيوب وترك مواجهة الصاحب بما يكرهه. بشاشة الوجه ولطف اللسان وسعة القلب وإسقاط الكبر. أن يحب لصاحبه ما يحب لنفسه. ولله در من قال: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي.
بسم الله. إذن نلخص موضوع الحقوق المتعلقة بعين التركة والحقوق التي لا تتعلق بعين التركة، وسأمثل مثال الآن. أقول: الميت مات، لما مات اليوم اللي مات فيه بحثنا عن الديون، وجدنا أن هناك من يطالبه بألف ريال، هذا واحد. ووجدنا شخص آخر يطالبه بعشرة آلاف ريال، تمام؟ الفرق بين الدين الأول والثاني ما هو؟ إن الأول يطالبه بألف ريال لكن ما عنده رهن ولا شيء، والثاني يطالبه بعشرة آلاف ريال لكن عنده رهن أخذه من الميت، أخذ سيارة من الميت رهن عنده، أو أخذ ساعة، أو أخذ ذهب، خلونا نقول ذهب، خلاص أخذ من الميت ذهب عند الدائن هذا في مقابل عشرة آلاف ريال، بحيث إذا رد الميت، طبعا قبل أن يموت، أما بعد ما يموت ما يرد، بحيث إنه إذا رد هذا الرجل الذي توفي، إذا رد الدين العشرة آلاف، سدد العشرة آلاف، يعيد إليه الإيش؟ الذهب. ونفرض أن الذهب قيمته 15 ألف، ولا 15 ألف، خلاص نثبت الأمثلة. فالدين الأول اللي هو بألف ريال نقول إيش؟ هذا دين بإيش؟ متعلق بعين التركة أو لا؟ الجواب لا. طيب الدين الثاني اللي هو 10 آلاف ريال فيه رهن، فلو نحن شرعنا بسداد الدين اللي بعشرة آلاف ريال، يعني نكون استفدنا، ما استفدنا ماذا؟ فكينا الرهن، فأضفنا إلى التركة مالا، واضح؟ فأي الدينين أهم أن نبدأ به؟ طبعا كلها حقوق ويجب سدادها، ما يمكن التلاعب فيها، لكن الكلام أنه أيهما نبدأ به؟ طبعا يبدأ بالدين الذي برهن، فهمت المسألة؟ فنبدأ بالدين الذي برهن ونسدد هذا الدين ونطلق الرهن، فنكون أضفنا إلى الدين. أضافها إلى التركة مالا. طبعا هذا لمصلحة من؟ هذا لمصلحة الميت ولمصلحة الدائنين ولمصلحة القضية كلها. طيب أفرض أنه العكس عشان لا أحد يذهب يقول لا إحنا بدأنا بالدين أبو 10,000 لأنه أكبر. لا لا، أفرض أنه العكس، بمعنى أن الدين اللي بألف ريال هو الذي فيه الرهن، والدين أبو 10,000 ما فيه رهن، يصير ما هو الدين المتعلق بعين التركة؟ أبو 1,000، وهو الذي نبدأ بسداده. ثم الدين الذي بغير رهن له 10,000. فهمنا الآن الحقوق المتعلقة بعين التركة، وحطينا خط عند عين التركة. طيب إذا نتصور مرة ثانية، الميت مات وترك 11,000 ريال، خرجنا 500 اللي هي مؤونة التجهيز، كام الباقي؟ 10,500 ريال. طيب نظرنا في الديون وجدنا أن الميت عليه دينان، دين براهن ودين بغير راهن. نبدأ بمين؟ بالذي براهن. كم الدين اللي براهن؟ قال الدائن أنا أعطيته 5,000 ريال، واللي بدون راهن كم أنت أعطيته؟ أعطيته 4,000 ريال. فنبدأ بسداد الذي براهن، ندفع 5,000 ونستخرج ما عنده من الراهن. بقي شيء من التركة ولا ما بقي شيء؟ باقي، فنسدد الدين الذي بغير رهن. الدين الذي بغير رهن نسميها ديون مطلقة، هذه متعلقة بعين التركة وهذه ديون مطلقة. طيب مثال آخر، أفرض أن الميت أصلا ما ترك مالا كثيرا، يعني ترك ما يكفي لمؤنة التجهيز وللديون المتعلقة بعين التركة فقط، ما ترك شيئا آخر، معناه ما راح ننتقل للثالث اللي هي الديون المطلقة. طيب المصنف مثل قال كالديون التي برهن، فهمنا هذا، إيش غيره؟ هذا مثال. مثال الثاني قال وكقيمة المتلفات المتعلقة بعين المال. كيف متعلقات بعين المال؟ يقول كأرش الجناية المتعلقة برقبة العبد الجاني. طبعا هذه مسألة يمكن ما تكون موجودة اليوم لعدم وجود العبد، لكن هذا شرع لازم نفهمه، وحيثما يعني احتجنا إليه الحكم معروف. طيب إيش يعني؟ لو كان السيد عنده عبد والعبد هذا أتلف مالا، يعني مثلا نقول العبد هذا أتلف أثاث لأحد، أحرقه بالنار مثلا، فالآن من الذي يطالب بقيمة هذا الأثاث المتلف؟ السيد ولا العبد؟ الجواب العبد. طيب العبد ما عنده مال، العبد لا يملك أصلا وما عنده مال، فالدين سيتعلق بمن؟ برقبة العبد ولا السيد؟ نقول إيش؟ سيتعلق برقبة العبد. طيب كيف؟ يعني إذا أراد السيد أن ينقذ عبده يدفع عنه، وإذا لم يرد ذلك معناه أن العبد سيؤخذ ويباع ويسدد من قيمته الدين. فهمتوا المسألة؟ فصار هذا المال لو السيد الآن مات وترك عبدا جنى على أحد وهناك حق متعلق برقبته، فأول ما نفعل نسدد، لأنه هذا صار زي الدين برهن، نسدد عن هذا العبد حتى نفك رقبة العبد يبقى عندنا مال. فهمتوا الكلام؟ هذا يشبه مسألة الدين الذي برهن. طيب هل هذا مسألة إجماع؟ لا، هذه مسألة خلاف. تفضل يا شيخ. قال
هذا عند الإمام أحمد.
ما هو اللي هذا عند الإمام أحمد؟ يقصد أن نقدم مؤن التجهيز ثم الحقوق المتعلقة بعين التركة. طيب الأئمة الثلاثة وهم الجمهور هنا ماذا قالوا؟ تفضل.
أما الأئمة الثلاثة فقد قدموا الحقوق المتعلقة بعين التركة على مؤن التجهيز واتفقوا في بقية الترتيب،
يعني الترتيب القادم. إذن لاحظوا الآن عند الإمام أحمد، وهو الكتاب ماشين على مذهب الإمام أحمد، عند الإمام أحمد ماذا نقدم إذا مات الميت؟ ماذا نقدم من تركته في الإنفاق من تركته؟ مؤن التجهيز، ثم بعد ذلك الحقوق المتعلقة بعين التركة. واضح هذا. عند الأئمة الثلاثة لا، أول شيء الحقوق المتعلقة بعين التركة نفك الرهون، نسدد الديون التي متعلقة بران ونفك، ثم ننتقل إلى مؤن التجهيز. فهمت المسألة عنده؟ طيب، بعد ذلك اتفقوا على الترتيب، الترتيب الذي بعده متفقون عليه. طيب، انتهينا من الحق الأول والثاني مؤن التجهيز، ثم الحقوق المتعلقة بعين التركة. الآن الحق الثالث والترتيب الثالث ما هو؟ تفضل.
ثالثا، الديون المطلقة التي لا تتعلق بعين التركة كالديون التي بدون رهن.
نعم، هذه الخطوة الثالثة نشرع فيها. لكن هنا مسألة، الديون هذه المطلقة أنواع. أحيانا تكون هذه الديون حقوق لآدمي، دين اقترض، وأحيانا تكون حقوق لله، حقوق لله يعني مطلوب منه زكاة، مطلوب منه كفارة، مطلوب منه أشياء لله سبحانه وتعالى، عليه مثلا حج فريضة لم يقم به مثلا، فهذه الحقوق لله. طيب، هل نقول إنه الديون المطلقة متساوية سواء كانت لله أو لغيره أو للعبيد، أو نقول نقدم حقوق الله ونعتبر أن حق الله أعظم، أو نقول نقدم حقوق البشر الآدميين؟ لماذا؟ لأن حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق البشر مبنية على المشاحة. فهمت المسألة؟ الآن كم هل ذكرت لكم أنا؟ ثلاث، وهي ثلاثة أقوال، إذن كل هل لها قول. اقرأ الآن.
فعند الحنابلة يستوي حق الآدمي وحق الله تعالى.
هذا القول الأول، إنه عند الحنابلة واحد، حق لله ولا حق لغير الله يتساوون. إيش يعني يتساوون؟ يعني أفرض أنه مات وأخرجنا مؤنة التجهيز، ثم بعد أن أخرجنا مؤنة التجهيز بقيت 10,000 ريال، ركزوا معي. فلما جئنا للديون التي متعلقة بحق التركة، ما في، ما وجدنا. مثلا جينا للديون المطلقة، وجدنا أنه عليه دين مطلق 5,000 ريال حق لله، و5,000 ريال حق لآدمي، والتركة كم قلنا الباقية؟ 10,000. في مشكلة الآن عندنا، نقدر نحل الموضوع الأمرين، نقدر نحل، نعطي هذا، ننفق على هذا 5 وهذا 5. واضح هذا؟ هذا ما في إشكال. طيب، هو ترك 20,000، باب زائد، يعني سنخرج 10 والزائد ننتقل به للحق الرابع. الإشكال فين؟ الإشكال لو كان مثلا في هذا المثال نفسه، عليه 10,000، 5 حق آدمي، 5 حق لله تعالى، لكنه لم يترك إلا 8,000، هنا تصير المشكلة، ماذا نقدم؟ إذن التقديم إنما يحصل عند التزاحم، عندما يكون المال لا يفي بالحقين معا. واضح كلامنا؟ ففي هذه الحالة ماذا نقدم؟ هذه مسألة من قلت ماذا نقدم، هل وهل وهل، هو في هذه الحالة، في حالة المزاحمة. عند الإمام أحمد قال إيش؟ فعند الحنابلة يستوي حق، اقرأ شيخ، حق الآدمي.
قال فعند الحنابلة يستوي حق الآدمي وحق الله تعالى.
إيه؟
ولا يقدم أحدهما على الآخر.
طيب، هذا إذا التركة تفي ما عندنا مشكلة. طيب، إذا لم تفي؟
فإن لم تفي التركة بهما تحاص الحقان.
إيه؟
كأسوة الغرماء في مال المفلس.
كيف تحاص؟ يعني يتزاحمون في هذا. فمثل هذا المثال اللي ذكرت، كيف سنوزع 8,000؟ 4 لحق الله و4 لحق الآدمي. طيب، أحيانا ما تيجي متساوية، مثلا 4 و6، مثلا حق الله 4 وحق الآدمي 6، وهو ترك 8,000، كيف نقسمها؟ هي حلوها الآن. هكذا سنفعل، سنقول 60% من 8,000 تذهب إلى حق الآدمي، و40% من 8,000 تذهب لحق الله. فهمت؟ على العموم، اللي ما يعرف قسمها يذهب إلى من يعرف قسمتها. المهم أن نصير زي الغرماء، مثل أسوة الغرماء. الغرماء إذا كثروا والمال أقل من حقهم يتزاحمون بالنسب. طيب، القول الثاني ما هو؟
وعند الحنفية والمالكية يقدم دين الآدمي على حق الله تعالى.
يعني باعتبار أنه دين الآدمي مبني على المشاحة للمسامحة بخلاف حق الله سبحانه وتعالى. والقول الثالث
وعند الشافعية يقدم حق الله تعالى على حقوق الآدميين.
حق الله هو الذي يقدم. طيب الأمر الرابع، انتهينا الآن من الأول اللي هو إيش؟ مؤنة التجهيز، بعدين الحقوق المتعلقة بعين التركة، ثم بعد ذلك الحقوق أو الديون المطلقة. هذه الثلاثة. بعد ذلك سننتقل، بعد ثلاثة سننتقل إلى كم يا أخوان؟ سننتقل إلى إيش؟ أربعة؟ لا، سننتقل إلى أربعة وخمسة مع بعض، لأنه ما يتقدم أربعة على خمسة. كيف؟ تفضل. وقد يتقدم لكنه يعني يمكن لما يتقدم عليه، الآن سيتضح. تفضل يا شيخ.
رابعا الوصية.
نذهب إلى الوصية، نخرج الوصية التي أوصى بها الميت. مثلا الميت أوصى بربع ماله، بخمس ماله، بثلث ماله، نخرج هذا الخمس أو الربع أو الثلث. طيب والباقي؟ والباقي يذهب للورثة. لاحظوا الورثة كيف يأخذون آخر ناس وآخر شيء، وهذا بخلاف ما يخطر على بال الناس أول وهلة، إنه ترك الميت مات إذا هذه فلوس للورثة. لا لا، في ناس قبل الورثة. طيب ماذا قلت أنا؟ قلت وش نخرج الوصية بعدين الباقي للورثة. طيب ليش قلت، لماذا قلت إنه أربعة وخمسة مع بعض ما يمكن يتقدم أحدهم على الآخر، أو يعني في الغالب لا يتقدم؟ ليه؟ لأن الوصية محصورة بالثلث، فإذا إذا كانت هناك وصية فالغالب إنه الوصية لا تستغرق كل المال. فهمت علي؟ فإذا قال ولا تجوز، ولا فين وقفت؟
وهي التبرع.
تفضل جل اقرأ.
وهي التبرع بالمال بعد الموت.
بعد الموت الوصية التبرع بالمال بعد الموت مش قبل الموت. قبل الموت هبة هذه أو عطية، لكن بعد الموت هي الوصية. كيف يهب بعد الموت؟ هو مات خلاص، كيف يهب؟ لا لا، هو في حياته كتب هذا، قال بعد ما أموت أعطوا فلان كذا، هذه الوصية. طيب الوصية لها أحكام. الحكم الأول
ولا تجوز الوصية بأكثر من ثلث التركة.
وقف، نقول ما تجوز أكثر من ثلث التركة. طيب هو أوصى بنصف التركة، ماذا تقولون؟ ما يجوز؟ شوفوا، هو الحقيقة أنه هذا الأمر معلق بإذن الورثة. يعني إذا أوصى بنصف التركة أو بالتركة كاملة، إذا أجاز الورثة هذه الوصية خلاص تنفذ، إذا متعلقة بإذنهم. طيب والأمر الثاني
ولا تجوز لوارث.
لا تجوز الوصية لوارث طبعا إلا بإذن الورثة. فلذلك الصحيح ما نقول هذه باطلة مردودة، لا لا، نقول هي معلقة بإذنهم، فنذهب للورثة ونستأذنهم، توافقون على هذه الوصية التي زادت على الثلث؟ توافقون على هذه الوصية لبعض الورثة؟ فإن قالوا نعم خلاص أجيزت، وإن لا فلا. طيب أكمل. قال
إلا بإذن الورثة في المسألتين.
في المسألتين الأولى والثانية، الكلام واضح؟ طيب بناء على هذا الآن، بعض الكلام اللي قلته أول غالبا ما غالبا هنا يظهر خلاف الغالب. غالبا أن الوصية لا تستغرق المال، لكن لو افترضنا أنه تبرع بكل المال والوصية عفوا والورثة وافقوا على هذا، فنمضيها ولا لا؟ نمضيها. إذا أمضيناها إذا تقدمت أربعة على خمسة، لأنه ما يصير عندنا خمسة. فهمت عليه؟ ما في خمسة، ما في تركة، خلاص التركة كلها راحت وصية. طيب تفضل يا شيخ.
خامسا الإرث، وهو ما يستحقه الورثة من التركة.
واضح هذا الكلام، هذا الخامس هو الإرث. طيب إذا خلاصة الكلام اللي نقوله ما هو؟ أول شيء مؤن التجهيز، ثم الحقوق المتعلقة بعين التركة، ثم الديون التي هي براهن اللي هي هذه مثل الديون، ثم الديون المطلقة عفوا، ثم الوصية، ثم الإرث. طيب باقي عندنا أركان الإرث وشروط الإرث. طيب أظن نقف هنا لنكمل في اللقاء القادم إن شاء الله. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.